الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بعد أن انتهينا من باب صلاة الاستسقاء نشرع إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة والإمامة في الصلاة. صلاة الجماعة والإمامة في الصلاة. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: ووجب الصلاة في جماعة حيث النداء حسب الاستطاعة. واختلفوا، فقال قوم تشترط، وقيل ندب أو كفائي فقط، وذاك في الفروض لا النوافل، وبعضها يشرع للدلائل، إلى آخر الباب. نكتفي إن شاء الله بذكر هذه الثلاثة الأبيات في هذا الدرس. الشرح: المعنى الإجمالي أولا في هذه الأبيات ذكر بعض المسائل في صلاة الجماعة والإمامة، منها حكم صلاة الجماعة فريضة والإشارة إلى الخلاف فيها، وحكم صلاة الجماعة في النافلة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نأخذ المسألة الأولى التي هي حكم صلاة الجماعة في الفريضة، وانتبهوا معي. من أحسن من لخص هذه المسألة، إن لم يكن هو الأحسن، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو إذا طرق المسألة سبحان الله يطرقها من جميع جوانبها، ملم بمعرفة المذاهب، ملم جدا بمعرفة المذاهب، فتجده يطرح المسألة ويناقشها، فسبحان الله قل أن تجد مسألة، أو يندر أن تجد مسألة بعد طرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وترجيحه لوجه من الوجوه فيها أن يكون الصواب خلاف ذلك الوجه، وليس بمعصوم، لكن لسعة اطلاعه رحمه الله تعالى وقوة اعتماده على الدليل تجده موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى فيما يرجحه من المسائل، مع أن هذه المسألة طرحها بتوسع ابن رشيد بن رشد الحفيد وابن عبد البر وغيرهم من المتقدمين، ولكن رأيت أحسن من تكلم على هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمبحث هو طويل، أنا اختصرته في هذا الموضع، لخصته تلخيصا، وإلا هو ذكر المسألة بتوسع كبير في الفتاوى الكبرى. قال رحمه الله: وقد سئل في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة، أم كانت فرض عين وصلى واحدة من غير عذر، فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر هل تصح صلاته أم لا، وما أقوال العلماء في ذلك، وما حجة كل منهم، وما الراجح من أقوالهم. هذا رسالة مستقلة. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات. هذا الآن نقل الاتفاق على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. هذا كلام جميل جدا. إذن ماذا أجمع العلماء على ماذا؟ على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. قال: وعلى ما ثبت من فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده ب25 درجة، هكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد ب25، ومن حديث ابن عمر ب27، والثلاثة في الصحيح. يعني جاءت ألفاظ متعددة، جاءت بلفظ 25 27 وكذلك 25 و27. قال: وقد جمع بينهما بأن الحديث 25 ذكر فيه الفضل الذي في صلاة المنفرد وصلاة في جماعة، والفضل 25 وحديث 27 ذكر فيه صلاة منفردا وصلاة في الجماعة والفضل بينهما، فصار المجموع 27. وهناك من جمع جمعا آخر، وهو أن 27 في غير مسجد السوق، ومسجد السوق 25. هذا جمع قد جمع، وذكر هذا الجمع العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع نقلا عن بعض العلماء في هذا. وذلك لأن الصلاة في السوق قالوا نقص أجرها لما فيه من الصخب، لكنه يعني أبغض البلاد إلى الله أسواقها، والله أعلم. وما رجحه هنا شيخ الإسلام ليس ببعيد، أحيانا الأقل يدخل تحت الأكثر، وليس عندنا ما يدل على أن الصلاة في مسجد السوق تختلف أو ينقص أجرها عن الصلاة في غيرها، إلا ما ذكر بعض العلماء في هذا الحديث. وعليه فالراجح والله أعلم أن الصلاة جماعة في مسجد السوق أو في غيره من حيث الأجر سيا، وما يتعلق بتفاوت الأجر فيجاب عنه بجوابين، إما ما ذكره شيخ الإسلام هنا أو بحسب العامل نفسه. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمضاعفة الأجور والحسنات، أنها على قدر العامل، أنها على قدر العامل. فإنسان مخلص صادق يضاعف إليه، وهذا ذكره عند ما يتعلق بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالأصل الميزان الحسنة بعشر أمثالها، ما زاد عن العشر بحسب ما يقوم في قلب الإنسان من الصدق والإخلاص، قد يصل إلى 700 وقد يصل إلى أضعاف كثيرة. وإذا صاحب ذلك العمل صبر فيدخل في قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا، وصحيح والله أعلم. قالوا من ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال. الشيطان حريص، قد يأتي إلى بعض الناس يقول لك أنت تخرج الناس وترائي، صلي لحالك مفردك، الشيطان له مداخل. والله عز وجل قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال فهو مخطئ ضال، وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، أولى الشيعة رافضة وهكذا الذين لا يرون الجمعة ولا الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، خلف الإمام المعصوم، ويدخل منهم الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم. أو من يرى أنها لا جمعة ولا جماعة إلا بعد الإمام العادل كعقيدة الخوارج، الخوارج يرون إلى الأئمة ولاة المسلمين أنهم ضلال وعصاة ومنحرفون بل كفار، بالتالي لا يرون الصلاة خلفهم إلا إذا كان هناك الإمام العادل. ولهذا ذكرت هذه المسألة في كتب العقائد، فقال الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم، وعلى من مات منهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أعاد الصلاة خلف السلطان الجائر فهو ضال مبتدع. إذا صلى الإنسان خلف السلطان الجائر الظالم ما دام مسلما إلا أن يشك في إسلامه كأن يحمل عقيدة كفرية، فقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر أيامه أنه كان يصلي خلف المأمون أو الواثق، نعم، ويعيد الصلاة، يعيد الصلاة. وهذا هو الجمع بين قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفعله، ثبت أنه كان يعيد الصلاة يصلي في بيته، وأيضا ثبت أنه قال من أعاد الصلاة خلف أئمة الجور فهو مبتدع. فمن كان الأصل فيه الإسلام، ثبت إسلامه ولم يعلم الناقل عن الإسلام بدليل صحيح، فلا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة إذا صلي خلفه صحت الصلاة. ومن شك في إسلامه أو كانت القرائن تحتف على أنه قد مرق من الدين إلا أنه لا يزال يتظاهر بالإسلام كالمنافقين الاعتقاديين مثل الروافض السبابة ومثل غلاة الصوفية ونحو ذلك، لا بأس يعاد الصلاة خلفهم، يصلي خلفهم لسلطتهم وتمكنهم وخاف الإنسان على نفسه فيصلي خلفهم ثم يعيد الصلاة ثم يعيد الصلاة، وأما خلف المسلم فلا تعاد الصلاة. المسلم العاصي، المسلم المبتدع الذي لم تصل به بدعته إلى حد الكفر، هذه عقيدة أهل السنة. قال: وأضل منهم من لم يرى الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله، وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله، وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان، إلى أن قال: والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، كرر الإجماع مرة أخرى بعد أن ذكر كلاما كثيرا، وأجل القربات، ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات، أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد، فقد انخلع من ربقة الدين. من فضل الصلاة في غير الجماعة وفي الخلوة على الصلاة في الجماعة، أو من فضل الدعاء عند المشاهد، يقصد بذلك القبور والأضرحة، فضله على الدعاء في المساجد، قال: فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. ثم ذكر الآية: ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على حجية الإجماع، على حجية الإجماع، لأن الله قرن سبيل المؤمنين، قرنه بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاتباع، ومن حيث عدم الاتباع، فعدم المتبع لسبيل المؤمنين مشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمتبع لسبيل المؤمنين فقد اتبع سبيل الهدى الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة، على ثلاثة أقوال. فقيل: هي سنة مؤكدة فقط، وهذا المعروف عن أصحاب أبي حنيفة النعمان، وأكثر أصحاب مالك، وأكثر وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد عن الصعنقول أن الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة، جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد على أن صلاة الجماعة سنة. قال: وقيل: هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي، الشافعي جعلها في بعض أقواله الراجحة عنده أنها أرفع من السنة ودون فرض العين، ليست بفرض عين ولا بمجرد سنة، بل هي فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يعني لابد من الصلاة في جماعة، فإذا عطل الناس الجماعة قوتلوا، قوتلوا عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قوم ينتظر حتى يأتي وقت النداء، فإذا لم يسمع النداء صبحه، فإذا سمع النداء كف، أمر أصحابه أن يكفوا، كما صنع بأهل خيبر، انتظر حتى أتى الصبح فلم يسمع النداء فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: وهو قول لأحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل: هي واجبة على الأعيان، وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. انظر كيف لخص المسألة، بدل أن تتعب وتذهب إلى أصول وكذا، خلاص لخص لك المسألة، مسألة من حيث العموم جمهور العلماء على أنها سنة، قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنها فرض كفاية، والقول الراجح عند الإمام أحمد وهو قول المحدثين وكثير من الفقهاء أنها فرض على الأعيان، فرض على الأعيان، أعني من الرجال ما لم يكن هناك من الرجال المكلفين المقيمين، سيأتي ذلك الشروط فيما بعد إن شاء الله. قال: وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته، على قولين: أحدهما لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، وذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم، وبعض متأخريهم كابن عقيل، ابن عقيل الحنبلي، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم ابن حزم الظاهري، ابن حزم قوي في الاستدلال، قوي في الاستدلال، وابن تيمية رحمه الله تعالى يعتد بخلافه مع أنه ينتقده كثيرا، لكن إذا خالف ابن حزم فإنه ينقل المسألة على أنها للجمهور ولا يقول اتفق العلماء، ربما أحيانا ما يخالف إلا ابن حزم، إنه كان معظما للدليل إلا أنه كان فيه حدة على المخالفين، وكان ربما تكلم على أصحاب المذاهب بكلام شديد. قال والثاني تصح مع إثمه بالترك، وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه. نعم هذا هو الصحيح، أنها تصح مع الإثم، صلاة المنفرد في بيته صحيحة مع إثم تخلفه عن صلاة الجماعة إذا تخلف لغير عذر، أما إذا تخلف لعذر فلا شيء عليه. قالوا وإن كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل. نعم قالوا الذين احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده، ثم ذكر كلاما. قال وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار الذين أوجبوا صلاة الجماعة، فمن الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، وهذا من أقوى ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على وجوب صلاة الجماعة هي صلاة الخوف. قالوا إذا كان شرعت صلاة الخوف بهذه الكيفية مع الخوف دليل على وجوبها، دليل على وجوبها على الرغم أنه ارتكب فيها كثير من الأمور التي هي ترك فيها كثير من الواجبات، منها استقبال القبلة ومنها عدم متابعة الإمام، هذه من واجبات الصلاة، فلو كانت مجرد سنة ما ترك الواجب من أجل سنة، وهذا من أقوى الأدلة في الحقيقة، لأن هذا ليس معلوما في أصول الفقه أنه يترك الواجب من أجل سنة، فاستقبال القبلة من شروط الصلاة ومتابعة الإمام من واجبات الصلاة، فإذا حصل العفو عن بعض صور هذه الأشياء دل على أن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة. لهذا قال شيخ الإسلام هنا وفيها دليلان، أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن، بطريق ماذا؟ الأولى، يسمى قياس الأولى، فإذا كانت واجبة في حال الخوف فمن باب أولى أن تجب في حال ماذا؟ الأمن. وهذا في الحقيقة استدلال قوي، استنباط قوي. الثاني أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير، هذا شيء معلوم أنه لا يجوز، معلوم أنه لا يجوز بالاتفاق أن العمل الكثير في الصلاة أنه لا يجوز، واختلفوا هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها، والصحيح الذي رجحه الشوكاني قد تقدم معنا أنه وإن كثر ما لم يحيلها فإنه لا يبطلها ولكنه يكره وقد يصل إلى حد التحريم، وفي صحيح البخاري كتاب كامل سماه كتاب إيش؟ العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة. وأما الذين يحددونها بالحركات ثلاث أو أربع حركات فهذا قول لبعض الشافعية وبعض الفقهاء ولا ليس عليه دليل كما تقدم. قال الثاني أنه سن صلاة جماعة، طيب أخذناها، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور، لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والأمر يفيد الوجوب في الأصل والنهي يفيد التحريم في الأصل، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا هذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت بغير عذر، وأن إنسان قدم أو تأخر لغير عذر الصلاة واستدبر القبلة ما حكم صلاته؟ باطلة، صلاته باطلة. فلو لم تكن، انظر الاستنباط، فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة. واضح الكلام؟ كان بالإمكان، لو كانت مجرد سنة كان بالإمكان أن يصلي كل واحد صلاة منفرد بدون ما يضطر إلى ماذا؟ الإخلال بهذه الواجبات. خلاص انتهى الأمر. لكن لما كانت واجبة، لما كانت واجبة أمروا بصلاتها على تلك الصورة وعلى تلك الحالة. قال: وأما السنة فالأحاديث المستفيضة في الباب، ذكر أحاديث كثيرة ثم ذكر أهمها مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة. وفي لفظ قال: أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم ذكر الحديث. بالله عليك، سيهم بتحريق بيوتهم بيوتهم على مجرد سنة؟ لو كانت سنة، هذا من أقوى الأدلة التي استنبط، وهو الذي استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قالوا في المسند وغيره: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة. ثم ذكر الحديث، يعني لولا ما في النساء في البيوت من النساء والذرية لحرق عليهم بيوتهم بالنار. فبين صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة، النساء والذرية لا يجب عليهم شهود الصلاة. وفي تحريق البيوت قتل، قتل ما لا يجوز قتله، وكان ذلك منزلة إقامة الحد على الحبلاء، يعني كأنه يقيم عليهم الحد لأنهم ارتكبوا حدا. وأيضا كما ثبت في الصحيح والسنن أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ صحيح في صحيح مسلم. قال: نعم. قال: فأجب. فأمره بالإجابة إذا سمع النداء، ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ في السنن أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار. ما معنى شاسع الدار؟ بعيد، بعيد الدار. وإن المدينة كثيرة الهوام، الأشياء التي قد تخيفه، ولي قائد لا يلائمني، لا يناسبه، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وهذا نص في الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا. إذن انتهينا من خلاصة هذه المسألة. خلاصة المسألة أن صلاة الجماعة واجبة على المكلف الذكر المقيم عند دخول الوقت، عند النداء إذا نودي لها، كما جاء عن ابن مسعود: وإنهن من سنن الهدى. نعم، حيث ينادى بهن، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولا تجب على النساء ولا على الصغير وعلى غير المكلف ولا على المسافر، لا على المسافر، في حالة سيأتي تذاكرها إذا كان المسافر نازلا، وفي مسافر بس نزل مكان ليس ضاربا في الأرض وسمع النداء، هل يجيب؟ هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. في رجل يقتدى به في ترك الصلاة الجماعة، يعني يحتج به في ترك صلاة الجماعة، قال: من اعتقد أن الصلاة في بيتي أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين. في هذا الدليل على أن المعصية إذا تعبد الإنسان بها لله جل وعلا تتحول إلى ماذا؟ إلى بدعة. أن المعصية الآن ترك صلاة الجماعة من حيث الأصل بدعة، وإلا معصية؟ معصية. لكن هذا لما اعتقد أنها أفضل، صاحب اعتقاد وتدين لله عز وجل بهذه المخالفة الشرعية، نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على أنه مبتدع باتفاق المسلمين. وهذا دليل قوي في هذه المسألة، أن من تعبد لله جل وعلا بالمعاصي والمخالفات فهو مبتدع، فهو مبتدع. قال: فإن صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية. ثم قال: والأدلة من الكتاب والسنة أنما واجب على الأعيان، ومن قال أنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها. حتى الجمهور الذين يقولون أنها سنة لكنهم يذمون الذي داوم على تركها، ويقولون لا تقبل له شهادة، يرون أنه فاسقا، يرون أنه لا تقبل له شهادة إذا داوم على تركها. في رجل جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة ويصلي بدكانه، هكذا سئل شيخ الإسلام تيمية، يصلي في عمله، في دكانه، في متيره، في بيته، قال الحمد لله. الجواب الحمد لله يؤمر بالصلاة مع المسلمين، يجب أن يؤمر، ولو صلي مع المسلمين، فإن كان لا يصلي فإنه يستتاب. إذا قال أنا أصلي في بيتي يقال له صلي مع المسلمين، فإن قال أنا أصلي في بيتي فإنه يرفع إلى ولي الأمر فيستتيبه، فإن تاب وإلا قتل إذا رفض ذلك. قال فإن تاب وإلا قتل. وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله، إذا ظهر منه الإهمال الصلاة لم يقبل قوله. إذا فرغت صليت، بعض الناس يقول لك إذا فرغت سأصلي، فرغت من عملي، فرغت من كذا سأصلي، لا يقبل منه هذا، يقال له صلي، أدي حق الله أولا، وقف المكتب، وقف العمل، وقف ما أنت فيه وقم إلى الصلاة، قم إلى الصلاة. وسيأتي معنا مسألة الصلاة في دوائر العمل، كلام العلامة العثيمين رحمه الله، إذا كان الإنسان في عمل مهم، في مؤسسة، في شركة، لا يستطيع أن يترك ذلك المكان فيذهب إلى المسجد واجتمعوا جماعة، هل يصلون جماعة؟ هذا نتحدث عنه في الغد إن شاء الله تعالى. إذن الخلاصة أخذنا ما يتعلق بحكم صلاة الجماعة. نعم تفضل. طيب إذن خلاصة ما أخذنا، أخذنا حكم صلاة الجماعة، والصحيح قلنا أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من المكلفين الذكور إلا لعذر. ثم أيضا لا يجوز التعبد لله عز وجل بترك صلاة الجماعة أو اعتقاد أنها أفضل، أن صلاة الفرد في بيته أفضل من صلاة الجماعة، فهذا بدعة بالاتفاق. وهكذا من ترك صلاة الجماعة وهو جار للمسجد فإنه يستتاب ويؤمر، فإن أبى فإنه يقتل. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.